ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فقد حضرنا ضيف كريم سوف يكون معنا إن شاء الله لمدة أسبوعين كما ذكر الشيخ ناصر، وأرجو أن تفيدوا منه جزاكم الله خيرا. وقد أردت أن أجعل خاطرة الصباح حول بعض المسائل في باب الرقية. المسألة الأولى، هل الرقية تنافي التوكل على الله عز وجل؟ نعم. التوكل ما هو؟ التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمرت بها. فليس التوكل أن تعتمد على الله بدون أن تفعل الأسباب، فإن ذلك طعن في الله عز وجل وفي حكمته تبارك وتعالى، لأنه ربط الأمور بأسبابها. ولو أردنا أن نسأل سؤالا، من هو سيد المتوكلين؟ من هو أعظم الناس توكلا؟ إنه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. هل كان يعمل بالأسباب التي يتقي بها الضرر؟ الجواب نعم. لقد كان إذا خرج إلى الحرب لبس الدروع التي يتوقع بها السهام، وفي غزوة أحد ظهر بين درعين، أي لبس درعين، وكل ذلك استعدادا لما قد يحدث. ففعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل. وثمة قاعدة تقول إن الاعتماد على الأسباب بالكلية قطع في التوحيد، وإن إهمال الأسباب بالكلية إنما هو قطع في الشرع وفي العقل. والتوحيد والتوفيق أن يوفقك الله عز وجل إلى أن تجمع بينهما. إن كنت في مقام اتخاذ الأسباب تحكم اتخاذها وكأن الأسباب هي كل شيء، إذا كنت في مقام التوكل على الله عز وجل تنسى ما جئت به من أسباب كأنك لم تأتي من الأسباب بشيء. فهذا مقام وهذا مقام. في مقام اتخاذ الأسباب أحكم اتخاذ أسبابك جيدا، لا تقصر في ذلك أبدا، كأن الأسباب هي كل شيء. إذا تجاوزت هذه المرحلة فانسى، نعم، وتجاهل ما أخذته من أسباب كأنك لم تأتي من الأسباب بشيء، لتجمع قلبك على ربك جل جلاله ليستقر في وجدانك أنه لا يسوق الخير إلا الله ولا يصرف السوء إلا الله، وما كان من نعمة فمن الله. فقراءة الإنسان على نفسه أو قراءته على إخوانه المرضى لا تنافي التوكل على الله عز وجل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بالمعوذات، وثبت أنه كان يقرأ على أصحابه إذا مرضوا صلوات ربي وسلامه عليه. المسألة الثانية، هل الرقى توقيفية ولا الرقى اجتهادية؟ هل لابد لكل رقية من دليل شرعي فلا يجوز أن نثبت رقية إلا إذا صح بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرقى اجتهادية والأصل فيها الجواز ما لم تتضمن محظورا، ما لم تشتمل على امر منهي عنه شرعا. هذه مسألة خلافية بين اهل العلم، لكن الراجح من اقوالهم ان الرقى اجتهادية وليست توقيفية. وفي الباب جملة من النصوص تثبت ذلك، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقر، وإنك نهيت عن الرقى. فقال فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. يبقى في قوله فعرضوها عليه، لو كانت مما شرع ابتداء لم يعرضوها عليه ولم يسأله عنها لأنها معلومة عنده. حديث آخر أخرجه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ هذه رقى من أيام الجاهلية لم يأتي بها الشرع. يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاهم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. الأصل الحل اعرضوا علي رقاهم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. والحديث المشهور رقية سيد الحي بفاتحة الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم سأله: وما أدراك أنها رقية؟ وما أدراك أنها رقية؟ وسوف يأتي الحديث بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله. فيه إشارة إلى أن هذه الرقية كانت اجتهادا من الراقي. النبي صلى الله عليه وسلم سأله: وما أدراك أنها رقية؟ ففي ذلك إشارة إلى أنها اجتهاد من الراقي. المسألة الثالثة: هل يجوز أخذ أجر على الرقية؟ ذكرت أمس إن أنا حدث ربط موهوم في أذهاننا، فقلنا إني أصبح من المعايير التي نقيس بها سلامة الراقي وسلامة معتقده وصحة منهجه أنه لا يأخذ على رقيته أجرا، وهذا ليس صحيح. ثابت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته التقريرية بل والقولية أنه صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ الأجر على الرقية. وسوف نسوق هذا الحديث برمته ثم نقف عنده قليلا لكي نستنبط هذا الحكم. عن أبي سعيد الخدري، والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوه فلم يضيفوه، فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي لديه أو مصاب؟ فقال عيونهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من الغنم فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم، خذوا لي اضربوا لي بسهم معكم. يعني قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. في رواية تانية لهذا الحديث وفيها نقطة مهمة مفيدة في موضوع هذا موضوع المشارطة، إن من البداية تحدث مشارطة، لن أرقي إلا مقابل كذا. طب نأخذ هذه الرواية وهي في الصحيح أيضا. انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوا، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم شيء. نعم، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا قد لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي. نعم، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوننا جعلا. واحدة واحدة، طلبنا أن تضيفونا رفضتم، الآن طلبتوا خدمة مأجورة، خدمة مقابل أجر. نعم، استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبا. نعم، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: وما يدريك أنها رطبة. ثم قال: قد أصبتم. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المشارطة: اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. ومن ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأذن لهم في أخذ الجعل على شفاء اللذيغ بالرقية. بل يقول أهل الفقه: لا حرج في اتخاذ ذلك عملا يتكسب منه، وهذا مقتضى جواز أخذ الأجرة عليه. نووي رحمه الله يقول: هذا تصريح بجواز أخذ الأجر على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها حلال لا كراهة فيها. ومقالات أهل العلم في هذا كثيرة ومتعددة، لكن في نقطة هنا جميلة، أن أخذ الأجر على الرقية له صورتان: أن تكون أجرة صرف النظر عن النتيجة. أنا بمسك جهد بغسل بس مش ضامن جنة، يعني أنا أبدا مش جهد، أقرأ النتيجة الله أعلم بيد الله عز وجل، هذه اسمها أجرة. أن تكون أجرة، وهنا يستحق الراقي الأجرة سواء حصل الشفاء أم لم يحصل، وله أن يأخذها قبل العمل أو أن يأخذها بعده على ما يتفقان عليه. المسألة الثانية: أن تكون جعالة فلا يستحقها حتى يحصل الشفاء، وعلى الراقي أن يرقي بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة دون الرقية البدعية أو الشركية، وأن يخلص فيها النية. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إذا جعل للطبيب جعل على شفاء المريض جاز، كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم قطير على شفاء سيد الحي، فرقاه بعضهم حتى برئ فأخذوا القطيع، فإن الجعل كان على الشفاء لا على القراءة. اشترطوا إذا رايق إذا ربنا خد بيده والدنيا مشيت لكم هذا القطيع من الغلاء. ودي مسألة فقهية، الفقهاء يقولون: هل تجوز المشارطة على البر؟ يعني أجي مع طبيب واتفق معاه إن أنا هعمل لك مبلغ يعني كبير جدا، بس بشرط النتيجة، إذا المريض خف لك المبلغ، إذا ما خفش لك شيء. ابن قدامة في المغني يقول: لا بأس بمشارطة الطبيب على البر، لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البر. والصحيح إن شاء الله أن هذا يجوز، لكنه يكون جعالة لا إجارة. إيه الفرق بين الجعالة والإجارة؟ نعم، عقد الإجارة عقد لا بد فيه من تحديد الزمن أو تحديد العمل، يعني تتعاقد مع شخص على عمل ما أو على زمن ما، جرى عندك بالساعة أو بالإنتاج. الساعة لها مبلغ محدد والإنتاج له معيار محدد يضبط به أجره، هذه اسمها أجره، لأن من شروط المعقود عليه أن يكون معلوما، والمعقود عليه العمل والأجر، أن يكون العمل معلوما وأن يكون الأجر معلوما. والعمل إما أن يعلم بالزمن أو أن يعلم بالإنتاج، اسمها إيه؟ إجارة. الجعالة قضية، يعني الجعالة قضية أخرى، فتجوز على عمل مجهول كرد اللقطة. ضع منك حال ورد الله لا هذا هدينه يعني 500 دولار، ممكن يلاقيها في دقيقة، ممكن يقول 5 شهور يشتغل ويبحث عن إيش. فالجعالة تجوز على عمل مجهول كرد اللقطة، أو شرد منك بعير قل إني يرد علي بعيري وكذا، الله أعلم يرد في يوم في شهر في يعني سنة، حاجة من العمل غير معلوم، أنت بتشارط على النتيجة، بتعمل أجر أو بتعمل جعالة جعل يعني مقابل النتيجة. نعم، ثم قال وحديث أبي سعيد في الرقية إنما كان جعالة فيجوز هاهنا مثله. فالخلاصة أني أرجو أن نفك الارتباط في أذهاننا ما بين سلامة منهج الراقي ومعتقده وبين تبرعه ليس بشرط، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على أخذ الأجر. وفي الحديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا في باب الجعالة، لأن هذا هو سبب ورود الحديث في باب الرقية. بعض الفقهاء أطلقوا الرجال على القراءة وعلى تعليم القرآن وعلى، لكن سبب ورود الحديث على الأقل المحكم والمتفق عليه والمجمع عليه أن هذه الصورة مشروعة، أخذ الأجر على الرقية، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقبل هذا وبعده أن تعتقد